بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه. كان الكلام في رسالة لبلباب، وصلنا إلى آثار عالم البقاء بعد الفناء. يقول السيد العلامة: ومن جملة آثار تلك المرتبة الإنسانية العالية من الآثار الإحاطة الكلية بالعوالم الإلهية، طبعا بقدر الاستعدادات الإمكانية. يعني الإنسان بمقدار ما لديه من الاستعداد، فإنه إذا وصل إلى عالم البقاء بعد الفناء فإنه يحيط بالعوالم الإلهية. مر عليكم فيما سبق أن هناك لدينا عالم الطبع، ثم أعلى منه عالم المثال، ثم أعلى منه عالم العقول، ثم عالم الأسماء والصفات، ثم عالم الفناء، ثم البقاء. فإذا وصل الإنسان إلى البقاء، عالم البقاء، فإنه يحيط بما دونه. ولعله ذكرنا بأن هذه الإحاطة إحاطة وجودية، وأن كل ما هو موجود في الأدنى هو موجود في الأعلى بنحو أكمل. فالإنسان يشرف على العوالم ما دونه بقدر استعداده طبعا، ويكون عنده إحاطة وجودية وليس فقط إحاطة علمية. وهذه الإحاطة لا تتحدد بالزمان والمكان، بل لا معنى يصبح للماضي والمستقبل والحال والحاضر، لأنه فوق الزمان والمكان، لأن الماضي والمستقبل والزمان والمكان هي ماذا؟ ترتبط بعالم الطبيعة وعالم المادة. أما العوالم ما وراء المادة مثل عالم المثال، عالم العقول، وكلما ارتقينا أكثر كلما كانت هناك عوالم كلية، هناك العوالم كلية فلا يؤثر فيه الزمان والمكان. ولذلك نتيجة هذه الإحاطة هي الاطلاع على الماضي والمستقبل والتصرف في مواد الكائنات. ولعله تحدثنا أيضا في دروس سابقة أن من يصل إلى التوحيد الأفعال فإنه يصير عنده تصرف، فيشفي مثلا المرضى، يشفي كذا، يصير عنده مستوى من التصرف والإحاطة الوجودية والتصرف والتأثير الوجودي، إذ للمحيط غاية التسلط على المحاط عليه. هذا الذي أشرف على عوالم بقدر استعداده يصبح له ماذا؟ ولاية وتصرف في المحاط عليه، فهو مرافق للجميع وحاضر في كل مكان. هذا الذي وصل إلى مقام الفناء يصبح مرافق لكل العوالم ومع الجميع، معكم أينما كنتم، يصبح مع الجميع طبعا بقدر الاستعداد. هنا يأتي نقاش في موضوع الإمام أو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. هناك بعض الآيات القرآنية تشير إلى أن النبي يقول ذلك من علم الغيب، زين، نوحيه إليك، هالمعنى يعني، وما كنت تعلمه. إذا نحن نعطيك غيبيات لم تكن تعلمها. أو مثلا قل لا أعلم الغيب، النبي يقول أنا لا أعلم الغيب، الله يأمره بأن يقول أنا لا أعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. في هذه العبارات في القرآن الكريم، هل النبي لم يصل إلى البقاء؟ طبعا النبي ذكرنا في الدروس السابقة أن هذا المقام هو لهم بالأصالة، ومن وصل من غيرهم من غير المعصومين عليه السلام فإنه بواسطتهم وصل. إذا كيف النبي يقول لا أعلم الغيب، وأنه لولا أن أنزلنا عليك الوحي لما كنت تعلمه؟ من جهة أخرى نجد روايات تقول أنه الأئمة يقولون عندنا علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما هو كائن. كيف نجمع بين هذه الروايات؟ هل هناك تناقض بينها؟ رواية أيضا تبين الجمع، إذا شاء الإمام أن يعلم علم. إذا كل ما هناك يتوجه الإمام إلى هذا العلم فينكشف له، هذا العلم الذي في باطنه ينكشف ويتفصل له، لأنه يضاف عليه شيء من الخارج، بل هو المحيط إحاطة قيومية وجودية. وجود الكائنات، حقيقة وجود الكائنات مرتبط ارتباط حقيقي بالمعصوم، خصوصا بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ارتباط واقعي، وهذا كررناه كثير فيما سبق. أننا لسنا إلا رشحات من وجود المعصوم، أثر فعل المعصوم، أثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا توجه المعصوم إلى هذه العلوم وهذه الحقائق التي يحيط بها إحاطة وجودية وقيومية، يعلم بها بتفاصيلها. إذن إن شاء أن يعلم علم، عندما يتوجه يعلم. وإذا ولكن المعصوم لا يشاء إلا ما يشاء الله. متى يتوجه المعصوم بإرادته؟ لا، عندما يأمره الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما كنت تعلم لولا أن أوحينا إليك، لأن المعصوم هو مظهر تام للعبودية، مظهر تام للعبودية المطلقة لله سبحانه وتعالى. فمشيئته مشيئة الله، لا نشاء إلا أن يشاء الله. إذن متى يتوجه المعصوم بإرادته؟ لا، بإرادة الله يتوجه، بإرادة الله يفصل ما يعلمه. فإذن حتى الوحي، الوحي على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ليس شيء عارض عليه يضاف له من خارج. الوحي هو مرتبة من وجود النبي، هو مقام قلب النبي صلى الله عليه وآله، ولكنه يتنزل إلى مراتب النبي الأخرى عندما يتوجه النبي إلى قلبه، فيفصل هذا البعد أو هذا الوجود القلبي يفصله، ولكن هذا التوجه يكون بمشيئته. ولذلك نحن نوحي إليه واقعاً يتوجه بمشيئة الله، بإرادة الله، يتصرف المعصوم ضمن الإرادة الإلهية والمشيئة الإلهية. يقول أحد العرفاء، هي السيد العلامة بشواهد، يعني ما فيه شيء إن شاء الله، يقول أحد العرفاء العارفين وهو الشيخ عبد الكريم الجيلي في كتابه الإنسان الكامل، أذكر مرة عرضت لي حالة في فترة مرت كلمح البصر، وجدت نفسي خلالها متحدة مع جميع الموجودات، يعني شاهد الوحدة زين، وبحيث كنت أراها جميعا حاضرة لدي عيانا، يعني شاهد حقيقته مثل ما يشاهد الآن ما نشاهد أفكارنا في أذهاننا، هذا في عالم المثال، شاهدتها حاضرة لدي على نحو الوحدة. ولكن هذه الحالة لم تستمر لأكثر من لحظة. هذا شاهد من الشواهد أن هناك من لا أقل ادعى الوصول إلى. والمانع من دوام استمرار هذه الحالة ما هو؟ يؤكد سيد العلماء على وجود البدن، هذا البدن والاشتغال بأمور البدن. ما دام الإنسان في عالم المادة فإنه يدبر بدنه، مسؤول عن تدبير هذا البدن، حتى لو كان بنحو من الأنحاء، يعني بنحو ضعيف، ولكن في الأخير هو حتى يستمر في هذه الحياة الدنيا، يستمر في العبادة ويستمر في العروج لله سبحانه وتعالى، يحتاج إلى هذا البدن ويحتاج إلى التوجه ولو بنحو ما، بنحو من أنحاء التوجه إلى هذا البدن. وهذا البدن يمثل مانع من دوام تلك الحالة. فلذلك الإنسان يصبح دائما في حالة ماذا؟ صعود ونزول. ما دام الإنسان حي سالك يصبح دائما في حالة نزول وصعود. ثم يقول وأن حصول كل هذه المراتب متوقف على ترك تدبير البدن. إذن المرتبة الأقوى للبقاء عندما نترك تدبير البدن، يعني بالموت، عندما يموت الإنسان ينتقل ويتخلص من هذا البدن، فإنه ماذا؟ يصبح أكثر حضورا في عالم البقاء وفي عالم الوحدة، ويشاهد آثار ذلك العالم. يقول أحد عرفاء الهند واسمه الشيخ ولي الله الدهلوي في كتابه اللمعات، أطلعوني على أن التخلص من آثار النشأة المادية يحصل بعد مرور 500 عام على اجتياز عالم المادة والموت. يعني الإنسان عندما يموت ويتجاوز عالم المادة ويتخلص من البدن المادي، بعد يتبقى آثاره 500 عام بعد الموت، تبقى آثار هذا إلى أن يتخلص منها السالك. يعني حتى بعد الموت يبقى الإنسان متأثر بعالم المادة إلى أن يتجرد ويخلص منها بالتدريج. ثم يقول السيد العلامة، وهذه المدة مطابقة لنصف يوم من الأيام الربوبية، لأنه في القرآن أشار إلى أنه وإن يوما عند ربك أيام الرب كألف سنة مما تعدون. وهذا أيضا شاهد آخر على ماذا؟ على تأثر النفس بماذا؟ بعالم المادة وبالبدن، وهذا التأثير يستمر حتى بعد الموت إلى وقت من الأوقات أوقات معينة مثلاً هذا يدعي أنه 500 سنة مثلاً، ولكن يبقى تأثير عالم المادة إلى أن يتخلص منه الإنسان بعد الموت بالتدريج. ومعلوم أن سائر درجات، لاحظوا إذن إلى هنا أخوات كان الكلام عن آثار عالم البقاء. ما هي آثار عالم البقاء؟ أولاً الإحاطة الكلية بالعوالم الإلهية بقدر الاستعدادات الإمكانية. طبعاً الإحاطة الكلية بالمطلقة هي المعصوم، ولكن غيره بعد قدر استعداده بقدر قدرته وحيطته. ثانياً التصرف نتيجة هذه الإحاطة، الاطلاع على الماضي والمستقبل، واثنين والتصرف في مواد الكائنات. إذ للمحيط غاية، لماذا يستطيع أن يتصرف؟ لأن للمحيط غاية التسلط على المحاط عليه، فهو مرافق للجميع وحاضر في كل مكان، في كل زمان وفي كل مكان بمقدار استعداده. واضح أخوات، هذه آثار عالم البقاء ونتائج وثمار عالم البقاء. زين، الآن ممكن البعض يسأل لماذا أكثر الآيات القرآنية تتحدث عن الحور، تتحدث عن الجنة والثمار والأشجار والأنهار، يعني فيها شيء من المادية، تتحدث عن هذه النعم في عالم المثال. ما قليل الآيات التي ماذا تحدثت عن نعم الله سبحانه وتعالى، وعندما تتحدث عن عالم العقول والفناء والبقاء والأسماء تقول ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. لماذا؟ هنا السيد العلامة يبين لنا هذا المطلب، وهذا مطلب جديد، وهو أن سائر درجات وفيوضات هذا العالم لا حد لها. عالم البقاء فيوضات درجات نتائج ثمارة ليس لها حد وليس لها نهاية. هذا العالم مطلق، وكل من يعرج فيه ينال منه إلى ما لا نهاية، وكلما عرج كلما اشتد وجودا وكثر الثمار. لكن لماذا لم يبينها القرآن الكريم بهذا التفصيل؟ لماذا؟ لأن الإنسان يستخدم الألفاظ حسب احتياجاته، والأنبياء أمروا أن يكلموا الناس حسب بمقدار عقولهم، ولذلك نجد أن هناك إشارات إلى هذه العوالم ولا يوجد ذاك التفصيل. هذه تحتاج إلى أن يتذوقها الإنسان، إلى أن يعيش حالات خاصة حتى يدركها الإنسان. لذلك يقول ثم لما كانت الألفاظ توضع للمعاني على أساس الاحتياجات البشرية، الإنسان لا يلتفت إلى روح المعنى، الإنسان يلتفت إلى اللفظ ويستعمله حسب حاجته، فتتسع اللفظ يتسع بمقدار اتساع احتياجات الإنسان. احتياجات الإنسان عادة هذه التي يأنس بها الأمور المادية، مرة الأمور هذه الجماليات والجلاليات وما يجذبه وينفعه من جنان وراحة واستقرار وما يريد أن يبتعد عنه من ألم وعذاب. ولذلك كثرت هذه المعاني في النصوص الدينية اللي يفهمها عامة الناس. لذا لم يكن من الممكن بيان تلك الحقائق والأنوار المجردة لعالم الربوبية بالألفاظ. هذه الحقائق التي نتكلم فيها عن عالم الفناء، عالم الأسماء، عالم هذه الحقائق المجردة والحقائق النورية لا يمكن أن نبينها بالألفاظ التي يستخدمها الإنسان لدفع احتياجات، لتأمين احتياجاته ودفع ما لا يحتاجه. لا تتحملها هذه الألفاظ، لا تتحمل بيان هذه الحقائق. وكل ما قيل فيها، كل ما قيل عن هذه الحقائق لا يعدو كون إشارة أو كناية ليس بمقدورها إنزال تلك الحقائق لمستوى الأفهام. لابد أن يرتقي الإنسان من خلال التزكية، تزكية القلب، حتى يفهم من خلال هذه الألفاظ القرآنية التي كان يفهم بها معنى معين. عندما يرتقي ويتزكى ويطهر من خلال هذا اللفظ يخرق المعنى المتعارف ويصل إلى معنى أرقى من هذا المعنى. فالإنسان المادي باعتبار أنه يحيا في أظلم العوالم الإلهية كما تصرح بذلك بعض الأخبار، أنت في أظلم العوالم يعني في عالم الدنيا، لا يضع الألفاظ إلا لما يقع على بصره من مصادق أو تناوله يده مما يدخل في إطار حاجاته اليومية. أما سائر العوالم والتعلقات والتشعشعات والأرواح، عالم الأنوار، عالم الأرواح، عالم الأسماء، عالم الفناء، عالم البقاء، التي لا علم له بها، فلا يضع لها ألفاظ، ولا يستخدم هذه، ولا يتصور أنه من الممكن أن نطور هذا اللفظ الذي نستخدمه في الدنيا لأجل أن يشمل معاني أرفع وأرقى أخروية أو نورانية. ولذلك لا يوجد بناء على ذلك اللغة في العالم يتسنى لها التحدث عن هذه المعاني السامية. فكيف يمكن إذن توصيف هذه المعاني وبيان؟ مشكلة إيش؟ لدى حوصلية دانيشي ماست. لا يمكن لأفكارنا القاصرة ترجمة أن تحل معضلة العشق والهيام. هل لأن الكل بدين فكرة خطأ؟ نتواكر. هذا الفكر يحوم حول احتياجاته اليومية، فلا يمكنه أن يصل إلى ويدرك ويفهم معاني سامية تتحدث عن تعشق والفناء في الله والانجذاب لله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان العادي. إذا الطريق مفتوح للإنسان العادي، ولكن التعابير قاصرة. من الذي تحدث عن هذه العوالم؟ هنا يقول والذين تحدثوا عن هذه الحقائق طائفة، هما الأولى الأنبياء الكرام عليهم السلام، حيث ولا شك كانت لهم رابطة مع عوالم ما وراء المادة، وكما قلت لهم بالأصالة هم لهم هذه العوالم وفيهم ضالة العوالم وبهم نصل إلى هذه العوالم. ولكنهم بحكم الحديث القائل نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، اضطروا أن يعبروا عن هذه الحقائق تعبيرا قابلا لإدراك عامة الناس له. هم أيضا عبروا بالإشارة في القرآن الكريم، أو أنه صرحوا للخواص من أصحابهم مثل كوميل مثلا أو سلمان أو. ولهذا غض النظر عن بيان الحقائق النورانية والغاية الساطعة، ولم يفصحوا عن تبيان ما لا يخطر على قلب بشر. اكتبوا بهذه العبارات أن هناك أشياء لا تخطر على قلوبكم ولا على عقولكم ولا يمكن أن تتصوروا، وكانوا يعبرون عن حقيقة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بتعابير مثل الجنة والحور والقصور وغيرها. إذن الكلام عن الجنة لما نتكلم عن القصور وحور، هذه جنة مثالية، جنة مثالية، لكن جنة العقول، جنة الأسماء، جنة الذات، لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولهذا اعترفوا في النهاية بأن حقائق تلك العوالم لا يحدها وصف ولا يسعها بيان. ولدينا مزيد، دائما ولدينا مزيد، دائما ولدينا مزيد، يعني إطلاق لا متناهية. هذه الطائفة الأولى الأنبياء الكرام عليهم السلام. طائفة الثانية طائفة من الناس كان نصيبهم من خلال متابعة طريق الأنبياء، لاحظوا من خلال متابعة طريق الأنبياء، يعني لولا الأنبياء ما وصلنا إلى هذه العوالم، كان نصيبهم التشرف بإدراك هذه الحقائق من الأولياء من الصالحين والفيوضات بقدر اختلاف استعداداتهم بقدر استعداداتهم الإمكانية. وقد كان كلامهم تحت ستار الاستعارة والتمثيل. ماذا يعني استعارة وتمثيل؟ استعارة وتمثيل عن نحوين، في عندنا استعارة وتمثيل أدبية اللي احنا متعودين عليه في الأدب العربي وغيره، تشبيه وما أدري، وفي لا استعارة وتمثيل وجودية حقيقية، أن هذا الإنسان كتاب كالقرآن، كتاب يحوي كلمات وفصول وأقسام، وهذا الإنسان أيضا يحوي كلمات وفصول وأقسام وقوة، هذه استعارة وجودية. واضح؟ هنا يقصد الاستعارة والتمثيل، لا يقصد الاستعارة والتمثيل الأدبية، وإن كان البعض استخدم الأشعار أيضا، ولكن كثير من العرفاء استخدموا الاستعارة الوجودية، مثل ما يقول السيد العلامة مثلا طباطبائي أن القرآن كله أمثال. هل القرآن كله أمثال؟ بالمعنى الأدبي أو يقصر القرآن كله أمثال، يعني هناك ما يماثله في العوالم، وأن القرآن جامع لعوالم الوجود على نحو الإجمال، والإنسان جامع لعوالم الوجود، يعني عالم الطبيعة وعالم العوالم الذي ذكرناها فيما سبق، ولكن على نحو شيء من التفصيل. ثم العالم الكوني هذا كله مفصل، والإنسان جامع إلى ما في القرآن من تفصيل وما في من إجمال عفوا، وما في العالم الكوني من تفصيل جمعه الإنسان، جمع التفصيل المجمل والمفصل. ولذلك عندما يقول القرآن كله أمثال، يعني فيه ما يماثل في الإنسان، في العالم الإنساني. كل آية لها مراتب ودرجات تماثل، كل آية لها مراتب ودرجات قرآنية، ولها مراتب ودرجات تماثل هذه المراتب ودرجات القرآنية في الإنسان، ولها مراتب ودرجات تماثل هذه المراتب والدرجات الموجودة في القرآن والإنسان في العالم الكوني الكبير. هذا معنى التمثيل والاستعارة عند العرفاء. إلى هنا بحمد الله خلصنا هذا المقطع، وصلنا إلى عالم الخلوص والإخلاص، وإن شاء الله الدرس القادم نبدأ في عالم الخلوص والإخلاص. وصلى الله على محمد وآل محمد، نسألكم الدعاء وقراءة التلاوة. ماذا عندكم سؤال ارسلوه في المجموعة، نسألكم الدعاء.